صلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا بالأمس أن الجملة التي تكون خبرا للمبتدا لا بد فيها من رابط يربطها بهذا المبتدا، وقد صنف الشارح هذا الرابط إلى صنفين. الصنف الأول الجملة التي اللفظ تشتمل عليه الجملة ويكون عائدا إلى المبتدا مرادا به المبتدا. الصنف الثاني وكان الكلام فيه وهو أن تكون الجملة والمبتدا شيء واحد، بأن يراد من المبتدا نفس جملة الخبر وبأن يراد من جملة الخبر نفس المبتدا، وهو ما عبر عنه الناظم في البيت بقوله وإن تكن إياه معنى اكتفى بها. وتقدمت أمثلة ذلك من جملة الأمثلة قوله نطقي الله حسبي، نطقي الله حسبي. بقي مثالان فيهما كلام، وهما قوله تبارك وتعالى فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، وقوله تعالى قل هو الله أحد. فإنه في كل من هاتين الآيتين ذكر على الأقل وجهان، على أحد الوجهين تكون الآيتان محل شاهد لنا فيما نحن فيه، وعلى الوجه الآخر تكون أجنبية عما نحن فيه. نبدأ بالآية الأولى فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. الوجه الأول أن تكون هي مبتدأ وهي ضمير القصة، يعني ضمير الشأن، لكن ضمير الشأن إذا كان للمؤنث إذا كان بلفظ الغائبة يعبر عنه بضمير القصة، فهو مبتدأ وهو ضمير الشأن والقصة، والجملة الواقعة بعده خبر له. الجملة الواقعة بعده هي أبصار الذين كفروا شاخصة، فأبصار مبتدأ مؤخر وشاخصة خبر مقدم، والجملة الإثنية المؤلفة من أبصار الذين كفروا شاخصة هي خبر لضمير القسمة. وعلى هذا الوجه يكون في الآية شاهد لنا، لأن القسمة لا يمكن أن تكون أمرا مفردا، الشأن لا يمكن أن يكون أمرا مفردا، الحديث لا يمكن أن يكون أمرا مفردا. يعني معنى الآية والله أعلم هكذا، فإذا القصة ما هي؟ أبصار الذين كفروا شاخصة. فالمقصود من هي هو القصة، والقصة هي شخوص أبصار الذين كفروا. فالجملة الخبرية جملة الخبر أريد منها نفس ما أريد من المبتدأ، فلا نحتاج حينئذ للتفتيش عن رابط أجنبي، لأن الجملة والمبتدأ بحسب الطرف شيء واحد اكتفى بها. هذا هو الوجه الأول، وجعله الشارح أظهر الوجهين. الوجه الثاني ما ذهب إليه الفراء في إعرابه لهذه الآية، فرأى أن هي ليس ضمير القصة وإنما هو ضمير عائد إلى الأبصار اور سوچ کلام فإذا أبصار الذين كفروا شاخصة أبصار الذين كفروا هذه أبصار الذين كفروا الأخيرة يكون لها خبر محذوف وهو شاخصة حذف الاستغناء عنه فيما تقدم. وتكون الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى. وعلى هذا الوجه لا شاهد لنا في الآية. لماذا؟ لأن الخبر مفرد في هذه الجملة. أبصار الذين كفروا شاخصة وكلام عن أي شيء عن خبر الجملة. فلا يكون فتكون الآية أجنبية عما نحن فيه. الوجه الثالث في هذه الآية ما ذهب إليه الكسائي وحاصله أن المبتدأ في هذه الآية الشريفة مؤخر وهو قوله تعالى أبصار الذين كفروا وخبره متقدم عليه وهو شاخصة وهي ضمير فصل لا محل له من الأعراب وكان حق الجملة على هذا أن تكون فإذا أبصار الذين كفروا هي شاخصة لكن لما قدم الخبر على المبتدأ تقدم معه ضمير الفصل وعلى هذا أيضا لا شك ولا ريب بأن الآية تكون أجنبية عما نحن فيه لأن الخبر يكون مفردا. هذا بالنسبة للآية الأولى. وأظهر هذه الوجوه الثلاثة كما لا يخفى هو أن نعتبر هي ضمير الشأن والخصة وتكون جملة أبصار الذين كفروا شاخصة تكون خبرا من ذلك خبرا به. الآية الثانية قل هو الله أحد وفيها وجهان. الوجه الأول أن هو ضمير الشأن يعني قل الشأن المهم الذي أريد أن أخبركم به ما هو الله أحد مبتدأ وخبر وجملة المبتدأ والخبر هي خبر لضمير الشأن وعلى هذا تكون الآية شاهدة لما نحن فيه إذ يكون الخبر جملة وهو قوله الله أحد ويكون المقصود من هذه الجملة هو الشأن العظيم المعبر عنه بهو فالمقصود من جملة الخبر والمقصود من جملة المبتدأ شيئا واحد. الوجه الثاني ما قاله بعضهم وحاصله أن هو مبتدأ ولكنه ليس ضمير الشأن وإنما هو ضمير المسؤول عنه بيانه أن النبي صلى الله عليه وآله سئل من إلهك؟ أو من ربك؟ يعني نتيجة السؤال لفظ السؤال ليس معلوما ما هو أو تسلم ربك مثلا فجاء التعليم الإلهي ليقول للنبي صلى الله عليه وآله خذ الذي تسألون عنه الله فالله خبر لفظ الجلالة خبر. وأحد خبر بعد خبر. فبيجوز للمبتدا أن يكون له أكثر من خبر كما سيأتي. واستظهر الشارح الوجه الأول وعليه تكون الآية الشاهدة لما نحن فيه. لذلك يقول: وقوله فإذا هي شاصفة أبصار الذين كفروا وقوله قل هو الله أحد على أفضل الوجهين. قام تبين بالشرح الذي شرحناه أن كلمة على أفضل الوجهين ترجع إلى الآيتين ولا ترجع إلى خصوص قل هو الله أحد، أن ترجع إليها وإلى الآية الصالحة. هذا تمام الكلام في بحث جملة الخبر. كيف؟
الآية الأولى.
الآية الأولى فإذا هي شخصصة أبصار الذين
كفروا.
دعواهم فيها سبحانك اللهم.
الآية الأولى فتحية
فيها سلام. يعني ما في هذه الحكة الظاهرة ما فيها ما
يعني من قلناها غير العبارة منها ومن ذلك
ربما أيضا نراجع في هذه الآية قد يكون فيها وجوه أخرى فحينئذ يكون أظهر الوجهين أيضا عائدا إلى الآية السابقة. والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن. تقدم الكلام في الخبر إذا كان جملة ووصل الكلام الآن إلى الخبر الذي هو مفرد. والخبر المفرد إما أن يكون جامدا أو مشتقا. فإن كان جامدا فلا بد أن نسأل أنفسنا السؤال التالي: أن مفاد الجملة الإسمية هو قولنا هذا هو ذاك كما هو مفاد القضية الحملية في المنطقة. زيد قارون يعني زيد هو قارون وقارون هو زيد مفاده هو هو. فإذا كان الخبر جاملا فكيف يعلم أنه هو المبتدأ؟ كيف يعلم أنه هو المبتدأ؟ أن هذا الخبر الجامد هو المبتدأ ليس مفاد الجملة هذا هو ذاك وهو هو. فكيف يعلم إذا كان الخبر جامدا؟ كيف نعلم عندما تأتي بلفظ الجامد كيف تعلم أن هذا هو ذاك؟ فذهب الكوفيون إلى أن الخبر الجامد لا بد لنا من أن نحمله ضميرا يكون هذا الضمير عائدا على المبتدأ. ومن خلال عودة الضمير على المبتدأ نحرز مفاد هو هو. مثلا زيد أسد قالوا أسد كيف نعلم أن أسد هو زيد وزيد هو أسد؟ نحمل نأتي إلى أسد ونقول له عليك أن تتحمل ضميرا يعود إلى زيد هذا الضمير بما أنه عائد إلى زيد وهو موجود في الخبر فيدلنا أن هذا هو ذاك، فنحرز مفاد هذا هو ذاك أو مفاد هو هو. وذهب البصريون إلى أن الخبر الجامد ليس فيه المقتضي لأن يتحمل الضمير، ليس فيه المقتضي بذاته أن يتحمل الضمير، هذا القيد هو سلم، لأن معنى تحمل الضمير أن اللفظ يكون دالا على معنى حدثيا وهذا المعنى الحدثي لا بد من نسبته إلى فاعل، يكون هو صاحب الحدث فنأتي إلى هذا الاسم الدال على المعنى الحدثي ونقول له بما أنك دللت على الحدث فلا بد لك أن تسند هذا الحدث إلى صاحبه، فإن أمكن لك أن تسنده إلى اسم ظاهرا فبها ونعم، وإن عجزت عن ربطه بالاسم الظاهر فلا محالة يجب عليك أن تستبطن ضميرا يكون مقدرا مستترا فيك، وهذا منتف في الاسم الجامد لذاته، إذ الجامد لا دلالة فيه على معنى حدثيا فلا ملزم له بتحمل الضمير، فهذا هو معنى أن الاسم الجامد فاصل للاقتضاء الذاتي لتحمل الضمير. فالجامد لذاته لا يتحمل ضميرا. نعم. يمكن لنا أن يؤول الجامد بالمشتق، ومعنى التأويل أننا نتصرف في مدلول الاسم الجامد فنصيره دالا على الحدث بعد أن لم يكن، فحينئذ يتوفر فيه المقتضي لتحمل الضمير. إذن الكوفيون يرون أنه لكي نحرز أن مفاد الجملة الإسمية هو في صورة الخبر الجامد لا مجال لذلك إلا إذا حملنا الجامد ضميرا. الآن كيف نحمل ضميرا؟ إما بالتأويل أو غير التأويل، لم يذكروا لم يفصلوا. أما البصريون فقال الجامد في حد ذاته لا يقدر على تحمل الضمير. نعم بالتأويل يقدر على تحمل الضمير، لكن الآن لابد لك أن تسأل البصريين فهل يلزمون تأويل الجامد بالمشتق دائما إذا وقع خبرا لكي يكون متحملا للضمير؟ وجواب البصريين أنه وإن كان في استطاعتنا أن نحمل الجامد ضميرا بالتأويل، وإن كان ذلك أمرا مقدورا بالنسبة إلينا، نقدر أن نؤول الجامد دائما، وإن كان هذا في استطاعتنا، إلا أننا لا نرى أنفسنا ملزمين بذلك. لأن الحاجة إلى هذا الضمير ما هي؟ بزعمكم أن نحرز مفاد هذا هو ذلك. وبإمكاننا أن نحرز هذا المفاد من دون الضمير. وذلك أن الخبر الجامد تكون علاقته بالمبتدأ علاقة الصدق والانتظار. والحمل والجري، جري الحمل مع واحد، وهذه العلاقة كافية في إحراز مفاد هذا هو ذلك. سيد البحث كيف كان أن الكوفيين لما رأوا أن الجامد لا يتحمل ضميرا، هم يرون أنه لابد من تحميل الضمير بشكل مطلق ولو بالتأويل أو غير التأويل. لما رأوا أن الخبر الجامد لا يحرز به مفاد هذا هو ذاك، قالوا لابد لنا من تحميله للضمير، فتحميله للضمير واجبا. لماذا؟ وإذا لم نحرز مفاد هذا هو ذلك. الآن تحميله للضمير إذا كان يتوقف على التأويل فما يتوقف مقدمة الواجب واجبة، فلا بد حينئذ فيكون هذا التأويل واجبا. أما البصريون فيقولون لا يوجد في الخبر الجامد اقتضاء ذاتيا. نعم للتأويل يمكن تحميله للضمير، إلا أن ذلك ليس لازما، لأن أصل تحمله للضمير أو أصل وجود الضمير ليس واجبا حتى تجد مقدمته وهي التأويل. لماذا؟ لكفاية علاقة الصدق والانتباه، لأنك عندما تقول زيد أسد فأسد مفهوم ينطبق على زيد ويضبط على زيد ويحمل ويجري وينطبق على زيد، وهذه العلاقة كافية لأن يفهم السامع من قول زيد أسد زيد هو أسد وهذا هو ذاك. فإحراز هذا المثال لا يتوقف على وجود الضمير، يعني إن وجد الضمير بها ونعمل، لكن إذا لم يوجد الضمير أيضا لنا طريق آخر نحرز به هذا المثال. فلذلك لا نستطيع أن نقول بإلزام الجانب بتحمل الضمير مطلقا، هذا هو الخلاف بين الكوفيين والضمير. هذا بالنسبة للخبر الجانب. وأما المشتق فقد ظهر أنه دائما يكون متحملا للضمير، وقد ظهر أيضا من البيان المتقدم أنه لا خلاف بينهم في أنه إن وجد الضمير حصل الضرب، واستفدنا هذا هو ذلك، فلا تواجهنا أي مشكلة في المشرق، فإنه دال على معنى الحدث، وهذا المعنى الحدث لا بد له من فاعل، فلا بد أن يكون متحملا للضمير فيحصل الضبط ونستفيد هذا هو ذلك. الآن عندما تقول ومن أين أنشأ هذا البحث، أن مفاد الجملة الاسمية ما هو؟ هذا هو ذلك. فعندما تقول هذا قائما أو زيد قائما، لا يوجد زيد هو قائما حتى نستفيد هذا هو ذلك. لذلك ذهب الكوفيون إلى أنه يجب أن نحمل الجانب ضميرا، لأنه يعني زيد أسد زيد أسد، أما هو الذي تقول زيد هو أسد هذه ليست موجودة، فلا بد من تحميله لأسد. أما في المشتق زيد قائم صحيح هو زيد قائم، لكن قائم بما أنها متحملة للضمير فكأننا أتينا بثلاث كلمات وهي زيد هو قائم، فالرابط موجود ونستفيد هذا هو ذلك. إذا لم يقع خلاف في الخبر المشتق.
يعني اللغة العربية غير عن بقية،
نعم أن الرابط فيها هو غير مقصر البحث، حتى عند الكوفيين لا يشترطون أن تقول زيد هو أسد، لكن هذه الرابطة صحيحة عندما أنت تلفظ بها. فرق بين النحو والمنطق ما هو؟ في المنطق يعني يذكرون لفظا للرابط لا يسمونه الرابط، أما مثلا في زيد أسد حتى عند الكوفيين الذين قالوا بوجود تحمله للضمير، لا يقولون يجب عليك أن تقول زيد هو أسد، لا يقولون يجب وجود لفظ يكون هو الرابط، لكن يقولون يجب وجود معنى. كيف يوجد معنى؟ عن طريق تضمينه وجعله داخل الجنة، ولم يدعي أحد منهم أنه لا بد أن تقول هذا هو ذلك، لكن المعنى هذا هو الذي ينبغي أن يكون، يعني هذا المعنى هذا هو ذات مسلم بين المناطق وبين النحاة. غاية الأمر المناطق عندهم ثلاثة ألفاظ، لفظ الموضوع لفظ المحمول لفظ الرابطة، أما عند النحاة وفي اللغة العربية فيأتي وجود لفظ المسند وللمسند إليه، أما لفظ الرابطة فلا دليل على وجوده بل الدليل على عدم وجوده. نعم قد يكون الخبر المشتق جاريا على غير من هو له. توضيحه أن الأصل في خبر المبتدا أن يكون محمولا على نفس هذا المبتدا الذي هو خبر له، الأصل إذا وجدت خبرا لمبتدأ ما أن يكون هذا الخبر في الحقيقة خبرا لهذا المبتدأ لا لغيره. فالأصل أن يجري الخبر على من هو له، أن يحمل الخبر على من هو له، يعني ما تجعله مبتدأ في اللفظ الأصل فيه أن يكون موضوعا في المعنى وفي الخارج. لكن قد يجري الخبر على غير من هو له، كما في مثل قولك زيد قائم أبوه، فإن قائم خبر لأي شيء، خبر لزيد، لكنها ليست محمولة في الحقيقة على زيد، إذ ليس زيد، إذ ليس زيد هو القائم خارجا، وإنما القائم غيره وهو الأخ أبوه. وفي هذه الحالة لا يكون فاعل المشتق ضميرا يتحمله المشتق. ليش؟ لأن المفروض أنه يجري على غير من هو له، فلو تحمل ضميرا ضمير إلى أين سيعود؟ إلى من هو له، فهذا خلاف القول. واضح أنه زيد قائم مثلا، قائم من القائم خارجا ولا زيد، لو قلنا بأن قائم تعمل ضمير، ضمير إلى أين سيعود؟ إلى زيد، والمفروض أننا نريد أن نقول القائم غير زيد وهو والد زيد، فهذا خلاف القول. فلذلك يكون عاملا في اسم ظاهر. وحينئذ سيكون حال هذا الخبر المشتق مع فاعله كحال جملة الخبر. من أي ناحية؟ من ناحية أنه يجب اشتمالهما على ضمير يعود على المبتدا، وإلا لما حصل الله لمثال قولنا كما ذكر الشارح يوما زيد قام عمرو، هذا ليس كلاما، فلا بد من وجود الضمير. لذلك اشترط ان يقول ان يقال زيد قائم ابوه. ثم هذا الضمير بعد الاتفاق على اشتراط وجوده اختلف في أنه هل يشترط ظهوره أم لا؟ لما عرفنا يوما من أن الوجود أعم من الظهور والاتفاق، هذا تكلمت به هنا أو في مكان آخر. على كل حال الوجود في اللفظ أعم من البروز والاتفاق. هنا طيب، بعد الاتفاق على أصل الوجود وأن الوجود شرطان ولا لما تحقق الرد، فهل هذا الضمير يجب أن يكون ظاهرا أو يمكن أن يكون مستقرا؟ فذهب الكوفيون بحق وتابعهم عليه الشارح خلافا لوالده إلى أنه لا بد من التفصيل بين حالتين، الحالة الأولى حالة حصول اللفظ إذا حذف الضمير، ففي هذه الحالة لا شك ولا ريب في وجوب ترك الحد، في وجوب ترك الحد. أن المفروض ماذا؟ المفروض أنه إذا حذفنا يؤدي ذلك إلى حصول اللفظ، وحصول اللفظ ليس قرارا للمتكلم، فلا بد من التجنب عنه، والتجنب عنه يكون بسبب التجنب لكل ما يؤدي إليه. الحذف هو الذي أدى إليه، فنقول في الحذف أي مبدأ، كما في مثل قولنا زيد عمرو ضاربه، فلا بد هنا أن نقول هو. فهو لو لم يذكر لتوهم أن الضارب هو عم، والحال أن مراد المتكلم أن الضارب هو زيد، فلا بد من ذكر هو ليعود على زيد ويبين أن زيدا هو فاعله. يعني ضاربه زيد عمرو ضاربه هو، ضاربه خبر لعمرو لكنه جار على غير من هو له، لأن الضارب هو زيد وليس عمرو. تقول عمرو ضارب، فماذا يفهم منه؟ أن عمرو هو الضارب. لكن عندما تقول عمرو ضارب وتقصد أن زيد هو الضارب، فلا بد هنا من إظهار الضمير، ويكون هو ماذا يعرف؟ فاعلا لضارب. والهاء التي في ضاربه هي مفعول به لكنه مضاف اليه، يعني اضيف اسم الفاعل الى مفعوله. فاذا الصوفيون يفصلون بين حالتين، الحاله الاولى حاله حصول اللفظ اذا حذف الضمير فلا بد من التجنب عن ذلك، فمفعول. الحالة الثانية حالة الوضوح حتى مع حذف الضمير، كما في قولك زيد هند، أو هند عفوا، هند زيد ضاربته، فيجوز لك أن تقول هي ضاربته هي، ويجوز لك أن تقول هند زيد ضاربته من دون أن تذكر هي. يجوز لك ذكر الضمير وحذف الضمير. لماذا؟ لأننا في مجرد أن قلنا ضاربته علم أن ضاربته وإن كان خبرا لزيد، إلا أنه جار على غير من هو له، فاعل الضرب ليس زيدا وإنما أنثى، فهذه الأنثى هي هند التي تقدم ذكرها. فهنا سواء ذكرت هي أو لم تذكر هي، يعلم أن الضرب ليس هو زيد، وأن فاعل الضرب هو هند. فلماذا نلتزم حينئذ بوجود ذكر الضمير؟ ما دام ذكره وحذفه صيام لا يؤثران على الوضوح واللبس شيئا، فلا ملزم لنا بالذكر كما لا ملزم لنا بالحذف. وخالف في ذلك البصريون فذهبوا إلى أن الخبر المشتق إن كان جاريا على غير من هو له فيجب إظهار ضميره سواء خيف اللفظ أم لم يخف. وذلك فرضا للباب على نطق واحد، وهذا فرض الباب على نطق واحد من شؤون واضع العلم، أن هي ظاهرة موجودة في كثير من العلوم، أنه صحيح لا ملزم للبصريون هكذا يكونون للكوفيين، صحيح أنه لا ملزم لنا في ذكر الضمير عند عدم خوف الله، لكن نحن ندون علما، فالمناسب أن تجعل أحكام الباب الواحد على وتيرة واحدة. واضع العلم قد يرتكب التعميم حتى يخرج بعلمه، قد يضحي ببعض المصادر حتى يخرج بعلمه، لأن العلم شكل من أشكال التقنين، والآن العرف وسيرة العقلاء في باب التقنين ما هي؟ أنها تضع القانون العام حتى لو ضحى ببعض المصادر، حتى لو بدأ إلى ظلم بعض الأفراد. فهذه إذا كثير من الإشكالات الموجهة على قدماء النحاة من هذا القبيل، أنه لا يفهم ما معنى طرد الباب على وتيرة واحدة. على كل حال، لماذا نختار إذا مذهب الكوفيين؟ يرى الشارح أن طرد الباب على وتيرة واحدة إنما يصار إليه عند الشك في حكم بعض المصادر، فحينئذ نقوم بحمل المشكوك على المتيقن طردا للباب. وفيما نحن فيه لا نشك في أن العرباء يحذفون الضمير عند أمن اللفظ، يعني يريد أن يقول لولا السماح لما كنا نحيد عن قول البصريين، لكن السماح ورد معاضلا للكوفيين، مع ورود السماح فهناك مستمسك لنا لحكم ما أوين فيه اللفظ، فلا يوجد لدينا شك، فلا داعي حينئذ لأن نرتكب طرد الباب على وتيرة واحدة. لذلك نقول طريقة تفكير الرجل منطقية جدا. نقرأ: الخبر المفرد لا يخلو إما أن يكون جامدا أو مشتقا، فإن كان جامدا لم يتحمل ضمير المبتدا خلافا للكوفي، لعدم الاقتضاء الجامد خلافا للكوفي، لأن الجامد هذا تعليل لعدم تحمله للضم، وأيضا ينطبق تعليلا لمخالفة الكوفي، لأن الجامد لا يصلح لتحمل الضمير إلا على تأويله للمشتق، بينا لماذا؟ لأن تحمل الضمير يعني أن هذا الاسم دال على معنى حدثي، وهذا الحدث بحاجة إلى ما ينسب إليه، فلا بد إذا لم يوجد اسم الظاهر من أن يكون هذا الاسم متحملا للضمير في داخله، كقولك زيد أسد والجارية قمران. قال حسب وقمر، وإن كان جامدين إلا أنهما مولان بمشتق على تأويل هو شجاعا وهي منيرة. الآن نادي عندما يقال الجارية قمران يخطر تشبيهها بالقمر في نوره في ضيائه أو في جماله، نادي عادة يكون هذا تشبيها لربنه الجمال كأنه، فإلا كان تشبيهها بالشم
أولا
على كل حال. والجامد إذا كان خبرا لا يحتاج إلى ذلك، لا يحتاج إلى الضمير ولا إلى التأويل حتى يصبح قادرا على تحمل الضمير. لماذا؟ لأنكم لماذا دعيتم الحاجة إلى الضمير حتى تقولوا نريد المخطب على ضرب؟ نقول لأنه يكفي في صحة الإخبار به كونه صادقا على ما صدق عليه المبتدا، أن العلاقة بينهما هي علاقة الصدق والانضباط، وذلك كقولك زيد أخوك وهذا عبد الله، فمصداق هذا ومصداق عبد الله في يوم واحد، وما أشبه ذلك من الأمثلة. هذا إذا كان جانبا فهناك خلاف، وأما إن كان مشتقا فلا خلاف في تحمل الضمير، فإن لم يرفع ضميرا رفع ضمير المبتدا، لأن المشتق بمنزلة الفعل في المعنى فلا بد له من فاعل، إما هذا الفاعل إما ظاهرا كما في نحو زيد ضارب غلامه، وإما مضمر كما في نحو زيد منطلق تقديره زيد منطلق هو. نعم هذا الضمير يجب استثاره إذا كان جاريا على من هو له، يجب استثار إلا إذا جار الخبر على غير من هو له فيرفع ضميره، يعني فيرفع المشتق ضمير من هو له، فإنه حينئذ يجب عند البصريين بروزه مطلقا. ما معنى مطلقا؟ سواء فيه اللبس مع الاستثار أو أمن اللبس مع الاستثار. تقول زيد ضاربه، زيد عمرو ضاربه هو، فزيد مبتدأ وعمر مبتدأ ثان وضاربه خبر عمر، والهاء له يعني لعم، وهو فاعل عائد على زيد، هو فاعل عائد على زيد، ووجد إبرازه لئلا يتوهم أن عمرا هو فاعل الضرب، هذا فيما خيف فيه الله. وتقول هند زيد ضاربته هي، تبرز الفاعل لأن الخبر جرى على غير من هو له، وإن كان اللبس هنا في هذا المثال مأمونا مع الاستقرار. لماذا؟ قال البصريون إجراء لهذا النوع من الخبر على نطق واحد، وعند الكوفيين أن إبراز الضمير إنما يجب عند خوف اللبس، وهذا ما نتبناه. يقول لماذا؟ ومما يدل على صحة قول من قول الشاعر قومي ذرى المجد بانوها وقد علمت بصدق ذلك عدنان وقحطان. الشاهد فيه إذ لم يقل بانوها هم، فلم يظهر الضمير. طبعا الصحيح أنه لو كان عليه لو كان يظهر الضمير أن يقال جانيها هم، يعني هون ضمير منفصل، ضمير المنفصل مثل الاسم الظاهر. يعني الآن أنت ماذا تقول؟ قام زيد وقام الرجال، فإذا أردت أن تجعل أن تأتي بضمير منفصل تقول قام، بضمير منفصل تقول قام، أما الضمير المنفصل يعامل معاملة الاسم الظاهر. كيف هي معاملة الاسم الظاهر؟ أن يقال بانيها هم، كما تقول بنى البيت هم، لأن الضمير منفصل. فإذا هذا لا يخدش فيما ذكره الشارع، وإنما اشتبه الشارع، قال التقدير بانوها هم، وإنما تقدير بانوها هم لا يصح إلا على لغة كانون البراغيث. فطبعا ناقش البصريون في هذا البيت أن دلالته على ما ذكرتم ليست طبيعية، والحمد لله رب العالمين.